السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. استيقظ عبد السلام من نومه مذعورا، ركض إلى دليل الهاتف يبحث عن رقم شركة الطيران. بصعوبة وجد الرقم، فقد كانت عيناه تزيغان بين السطور ويده ترتجف وهي تقلب الصفحات من الرعب الذي استولى على مجامعه. اتصل بالشركة وقال بصوت يلتهمه الخوف: ألو شركة الطيران، أرجو أن توقفوا الرحلة المسافرة إلى باريس 5 مساء. استغرب موظف الشركة وقال: من الذي يتكلم؟ قال عبد السلام: أنا مواطن عادي، قد حجزت تذكرة على رحلتكم، ولكن ماذا يا سيد عبد السلام؟ ولكن الطائرة ستقع في البحر المتوسط ولن ينجو منها أحد. ماذا؟ وكيف عرفت؟ بصراحة رأيت هذا في الحلم. قال الموظف بسخرية: ها، رأيت هذا في الحلم يا سيد عبد السلام وتريدنا أن نوقف الرحلة بناء على ذلك؟ قال عبد السلام بانزعاج: أنتم أحرار، ولكن أعذر من أنذر، وعلى كل حال أرجو أن تلغوا حجزي لسفر اليوم وتؤجلوه إلى أجل غير محدود، سوف أتصل بكم لاحقا. ندت عن موظف الشركة ضحكة استهزاء وأغلق السماعة دون أن يودع عبد السلام ودون أن ينتظره ليكمل المكالمة. في الساعة 5 مساء كان عبد السلام مرتبكا، ما يزال منظر الطائرة التي رآها في المنام وهي تهوي في البحر والرعب الذي يأكل كل قلوب ركابها يسيطر على عقله. تسمر أمام التلفاز 3 ساعات على أمل أن يسمع هذا الخبر، ولكن لم تعلن أي قناة فضائية عن حدوث هذه الفاجعة. اتصل بشركة الطيران مستفسرا فأخبره بأن الطائرة وصلت باريس بسلام. أغلق السماعة وهو مغموم بدلا من أن يكون مسرورا. طبعا سيغتم عبد السلام لأن حلمه لم يتحقق، خصوصا عندما لمح زوجته وأولاده وهم يقفون أمام الباب يحاولون كبت ضحكاتهم التي أبت إلا أن تتسلل من خلال الابتسامات مصاحبة بهمزات وغمزات.
كلنا نرى أحلاما جميلة أو كابوسية، هل يمكن أن تبني قرارا في حياتك بناء على حلم رأيته؟
اتخذ قرار لا، بس أنه مثلا أنا بعرف يمكن أنه يكون هذا الحلم أو هذا الكابوس له إشارة.
لا بس الأحلام يعني أحيانا تكون تنبؤ شوي يعني بالمستقبل أو رؤية.
إذا كنت أنا مستخير الله سبحانه وتعالى فمبنى على بناء على الشيء هذا منام مزعج، بصرف الأمر اللي كنت أنا بدي أقرره.
يعني ابني أحلامي أو مستقبلي أحلم له؟
لا، لأن الأحلام هي يعني من تفكير الداخلي للبني آدم، يعني من عقله الباطن بيطلع، بس ما ممكن أنا أبني حياتي عليها.
لا، الحلم لا يبني قرار، ولكن الحلم يبني نفسية.
إذا رأيت حلما مزعجا ماذا تفعل؟
يعني إذا حلم مزعج ما بسولف فيها، ما بحدث فيها أحد.
من السنة الإنسان يستيقظ ويستعيذ من الشيطان وينفث عن يساره 3 مرات.
استغفر الله بكفي نوم يعني عادي.
بتعوذ من الشيطان الرجيم أو بدعو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا إياه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقاب الشر، بعده همزات الشياطين ويحضرون، وتنفث عن اليسار 3 نفسات.
أتعوذ من الشيطان وصلي على النبي.
إذا كان الحلم هذا المزعج مرتبط بمثلا وضع اجتماعي معين بالنسبة لإلي، برجع مدى تاني بعيد الحسابات شوي، لأنه بحس أنه الأحلام إلى إشارات وإلى دلالات معينة.
بحاول أني فسره أو أسأل حدا بيعرف أو عنده خبرة بهيك شيء، أنه إلا ما يكون له تأثير يعني على الأنا الباطن اللي عندي.
إذا رأيت في المنام أن شريكك يخونك كيف تتعامل معه في اليوم التالي؟
بتعامل معه طبيعي يعني، لأني بالنهاية هو منام أو حلم يعني.
إذا شككت فلا تحقق، لأني إذا شكيت حأبني تصرفي معه على أساس غير منطقي، لا أتصرف معه على الأشياء المنطقية التي يعاملني فيها في الواقع.
ما أبني قرارات حياتي على المنامات يعني.
لا عادي عادي.
يعني كان في عندي إحساس داخل من قبل إنه في خيانة أو في شيء بخليني كمان مرة تانية إنه أعيد حساباتي مع صديقي.
عادي إذا ما كانت هي من الأساس في مضايقتني بشي، معناته هذا الشيء عادي.
كلنا يرى في نومه أحلاما أشكالا ألوانا، ولكن ليس كلنا يعتمد على أحلامه في تسيير واقعه ومستقبله. ما ذكرته من قصة في بداية الحلقة ليس إلا غيضا من فيض من قصص واقعية لأناس يحملهم الحلم على تقييد أنفسهم حسب معطيات الأحلام التي يرونها. كثيرون هم كعبد السلام يقلعون عن عمل أي شيء كانوا يخططون له لمجرد حلم يرونه. اجتمعت مرة بواحدة من هذا النوع، حديثها كله كان مبنيا على الأحلام. رأيت في الحلم أن هذا الشيء سيحدث. قاطعت فلانة من الجيران لأنني رأيتها في الحلم تبيت لي شرا. سجلت ابني في المدرسة الفلانية لأن شخصا في الحلم أخبرني بأنها مدرسة ممتازة. وفي كثير من الأحيان كانت تحجم عن القيام بكثير من الأمور لأنها لم ترى ماذا تفعل وكيف تتصرف. الحقيقة أن بعض هؤلاء المعتمدين على الأحلام يعتبرون أحلامهم كأنها حجة قطعية لا تخيب. المشكلة أن هذه الرؤية المشوهة للأحلام لا تقتصر على السذج من الناس، بل تشمل بعض المثقفين وبعض المتدينين. جرى مرة نقاش بيني وبين أحد هؤلاء المتدينين، قال مستنكرا: لماذا تستهجنين علينا أن نتبع الأحلام ونسير بمقتضاها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ أجبته: بلى، ولكن الحديث الشريف يتكلم عن الرؤيا الصادقة ويعتبرها جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن فيها نوعا من الاطلاع على الغيب يأذن الله تعالى به لبعض عباده، مصداقا لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سكت هنيهة ثم سألته: هل تعتبر ما يحلم به النائم رؤى صادقة؟ لم يجبني، ربما لأنه لا يدري جوابا دقيقا. تابعته قائلا: الحقيقة أن ما يراه النائم يقسم إلى ثلاثة أقسام حسب ما ورد في الحديث الصحيح. رؤية، القسم الأول رؤية من الله وهي الرؤية الصادقة. القسم الثاني رؤية من الشيطان. والقسم الثالث رؤية مما يحدث الرجل به نفسه في اليقظة أثناء النهار أو في تلك الفترة فيراه في المنام. إذن فكل رؤية يراها المؤمن تنذر بشر أو بسوء فهي حسب ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان، ليحزن الإنسان ويستولي على لبه وعقله بالحزن والتشاؤم، وليقاعسه عن القيام بما ينويه من أعمال خيرة صالحة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله، والحلم أي الذي سماه حلم وهو الرؤية السيئة الحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث، أي فلينفخ حين يستيقظ عن يساره ثلاثا. إذن لينفخ ثلاثا وليتعوذ بالله من شر تلك الرؤية، من شر ذلك الحلم أو تلك الرؤية، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفي رواية: ولا يخبر بها أحدا، لأن المؤمن الحق يتكل على الله عز وجل. قد يتساءل البعض قائلين: كيف يقول الحديث الشريف فإنها لا تضره، مع أن بعض الرؤى السيئة قد تتحقق على أرض الواقع حتى ولو تعوذ المرء ونفث عن يساره ولم يحدث برؤياه أحدا؟ الأرجح في رأي العلماء أن الضرر الذي ينفي الحديث الشريف حدوثه هو الألم النفسي الذي ستسببه تلك الرؤية عندما يحدث المرء نفسه بها ويشغل باله وتفكيره، سواء كانت ستحدث أم لا، كما رأينا في القصص التي بدأنا بها الحلقة، وهذا من عمل الشيطان. على المؤمن أن يعرف أن أقدار الله تعالى نافذة في عباده، وأن عليه أن يطلب من ربه عز وجل أن يلطف به فيما جرت به التقادير، وأن يعمل ما بوسعه ليجلب لنفسه الخير أو يدفع عنها السوء. أما أن يعيش الألم النفسي والتشتت والتمزق بسبب الرؤية، سبب تلك الرؤية التي أراد الشيطان أن يراها وقد لا تتحقق وقد لا تتحقق، فهذا ما يبغيه الشيطان ويرنو إليه. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في مواضع أخرى كيف يردون قدر السوء بالدعاء والصدقة، فقال: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقال أيضا: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. لذلك على المرء عندما يرى رؤيا سيئة أن لا يحدث بها أحدا، هذا أولا، لأن تحديثه للآخرين بهذه الرؤية سوف يثبتها في لا وعيه ولا شعوره، فتؤثر تأثيرا سلبيا في نفسيته وأعصابه. وعليه ثانيا أيضا أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليطرد وسوسة الشيطان ويستعين بالله تعالى، وعليه أن يدعو وأن يتصدق، فإن ذلك كله يرد قدر السوء. يروي أبو سلمة رضي الله عنه كيف كان يرى رؤيا السوء فيمرض خوفا من تحققها ويتشاءم منها، حتى اجتمع مرة بأبي قتادة رضي الله عنه، فحدثه أبو قتادة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرت. يقول أبو سلمة: فلم تعد تلك الأحلام تضره وتمرضه بعد ذلك، بعد أن عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى في هذا أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه. وفي رواية: كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت في أثره، أي تتبعته، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، أي كان عليك أن تفعل، أن لا تخبر أحدا، وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عندما يرى الإنسان رؤيا خير فلا بأس أن يحدث بها من يحبه ممن لا يحسده طبعا ولا يكيد له. كلنا يذكر كيف حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السلام بسبب الرؤيا التي رآها. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. ولكن هل كل رؤيا خير هي صادقة وينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وقوله: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الحقيقة أننا لا نستطيع أن نجزم بأية رؤية، هل هي صالحة أو هي مما يحدث المرء به نفسه أو يرغب بتحقيقه. فالجائع يرى في نومه أنه يأكل أطيب الطعام، والعطشان يرى أنه يشرب أعذب المياه، ومن يرغب بتحصيل المال سوف يرى نفسه بالتأكيد يعقد الصفقات الرابحة الواحدة والأخرى. قد تتساءلون: فكيف إذن نستطيع التمييز بين الرؤية الصالحة وحديث النفس؟ أقول: هنا تكمن المشكلة، إذ كثيرون من الذين يرون الرؤى الخيرة من زواج أو غنى أو حصول منفعة ما يضعون أيديهم وأرجلهم في ماء بارد ينتظرون أن تتحقق تلك الرؤى، وهم لا يدرون حقيقة هذه الرؤى، هل هي رؤى أم حديث نفس؟ الأهم من هذا أنهم يجهلون معنى الرؤية الصالحة والحكمة منها، على فرض أن ما رأوه كان رؤية صالحة صادقة. فالرؤى الصالحة الصادقة حسب تعبير النبي عليه الصلاة والسلام مبشرات، أي لتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية عزائمهم وإمدادهم بالقوة والعزم والهمة والدأب ودفعهم للقيام بعمل إيجابي من أجل تحقيق تلك الرؤية. ليست هي كما يفهمها البعض مخدرات مثبطات تثبط العزائم وتحد من الهمم وتجعلهم أناسا سلبيين متواكلين ينتظرون أن تتحقق تلك الرؤى دون أن يكلفوا أنفسهم عناء أي عمل لتحقيقها. عندما نتمعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا نجد فيها أي مكان لتواكل على رؤيا مهما كانت صادقة صالحة. لم يكونوا يرون الرؤى الصالحة إلا أنها بشرى من الله تعالى ليتخذوا بعد ذلك العدة في التخطيط والسعي الدؤوب. هذا ما نراه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراه الله تعالى أنه يدخل في الرؤيا، أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. فرغم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي معصوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الرؤيا أهمية العمل لبلوغ النصر، فظل يخطط ويدبر حتى تمكن هو وأصحابه من أداء العمرة وأردف ذلك بالتخطيط لفتح مكة تحقيقا لتلك الرؤية. لم نسمع عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم امتنعوا عن عمل نافع بسبب رؤى رأوها، فقد كانوا يعرضون رؤاهم على ميزان الشرع ويتخذون عقولهم في ذلك ميزانا آخر بعد ميزان الشرع، فما توافق مع الشرع والعقل فعلوه وما خالف ذلك تركوا. عندما نستعرض الأحاديث الصحيحة التي وردت عند الإمامين البخاري ومسلم عن الرؤى نجدها تستعرض بعض الرؤى الصالحة التي رأها الصحابة وعرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام ليؤولها لهم ويفسرها لهم، فأولها على أنها مبشرات تبشر هؤلاء المؤمنين الصالحين بمكانتهم عند الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب إلى أصحابه أن يقصوا عليه رؤاهم على سبيل الملاطفة والمباسطة. من هذا ما يرويه البخاري في صحيحه فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا يقصها علينا؟ وكان يفسر تلك الرؤى لأصحابه الكرام. من هذه الرؤى نذكر رؤيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة، أي قطعة من حرير، كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها في مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على أختي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: إن أخاك رجل صالح. الصحابية الأنصارية أم العلاء أنها رأت في النوم عينا تجري لعثمان ابن مضعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عمله يجري له. كثيرا ما أسأل عن تفسير الرؤى من بعض الأخوات فأقول: أنا لا أحسن تفسير الأحلام، فيستهجن ذلك بعضهم ظنا منهن أن من مستلزمات العلم الشرعي معرفة تفسير الأحلام، والحقيقة أن تفسير الأحلام هو أمر جانبي ليس من لب الدين والتشريع. والدليل على ذلك أنه لم ينقل إلينا أن الصحابة كانوا يتحدثون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤى وتفسيرها على وجه يشيع ويستفيض، بحيث تنقله كتب الحديث التي تعنى بما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. ممن اشتهر في تفسير الأحلام التابعي ابن سيرين، له في هذا كتاب تفسير الأحلام، ولكن كتابه هذا لا يعد أن يكون اجتهادا منه، بناه على قواعد اجتهادية بينها في مقدمة كتابه، منها معرفة شخصية الحالم الذي رأى الحلم، ما يحبه وما يكرهه، منها الاستناد إلى القرآن الكريم والحديث الشريف والأمثال العربية في تأويل الحلم، كأن يفسر البيض بالنساء لقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون، ومنها أيضا الاستناد إلى معاني الألفاظ اللغوية عندما يرى النائم النرجس، هذا يدل على الزوال لأن النرجس لا يبقى بل يذبل سريعا، أما عندما يرى الآس فهذا يدل على طول العمر لأنه يبقى أخضر لفترة طويلة. الخياط في الرؤى يعني الرجل يؤلف بين الناس لأن الخياط يؤلف بين قطع القماش. ولذلك أقول إن تفسير الأحلام وتعبير الأحلام هو علم يستند إلى ذكاء المفسر وحدسه وقدرته على استخدام أدوات وآلات تعينه في تفسير الرؤى وتأمل تلك الرؤى. قد تتساءل إحداكن: ما مدى صحة تفسير المفسرين للأحلام؟ هل يمكن أن نتيقن من تأويلاتهم لأحلامنا؟ الجواب في القصة التالية: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له رؤيا رآها، فطلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بتفسيرها فسمح له، ولما انتهى أبو بكر من تفسيرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت في بعضها وأخطأت في بعضها الآخر، ولم يصحح له ما أخطأ فيه. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من الأذكياء الملهمين أصاب في بعض تأويلاته وأخطأ في بعضها الآخر، فهل يمكن بعد ذلك أن يدعي إصابة عين الحقيقة في تفسير الأحلام أحد؟ لا أظن ذلك، كل من يدعي هذا ستكون دعواه كاذبة لا دليل عليها. إلى جانب هذا لابد لنا من الإشارة أن عدم تصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطأ أبو بكر في تفسير الرؤيا رغم إصرار أبي بكر على ذلك، على أن يصحح له ذلك، دليل واضح على أن تفسير الرؤيا لا يعمل به إلا على وجه الاستئناس وليس مرجعا للإنسان. لا يجوز للإنسان أن تتوقف حياته سلبا أو إيجابا على مجرد رؤى وأحلام. مشكلة البعض من المفسرين للأحلام اليوم أنهم يجزمون بصحة تأويلاتهم، وإلى جانب هذا لا يتورعون عن أن يخوضوا في تفسير جميع أنواع الأحلام، ما كان منها مبشرا بخير وما كان منذرا بشر. والحقيقة أن هؤلاء مخالفون لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن تفسير الأحلام السيئة واعتبرها من الشيطان، فعلى هؤلاء المعبرين والمؤولين للأحلام أن يقفوا عند حدود ما أمر به الشرع الحنيف، ففيه الخير والصلاح. يحكى في هذا أن شريك القاضي دخل على الخليفة المهدي فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع، النطع هو جلد يوضع تحت من يراد قتله، قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ على بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر لك شرا ومعصية. فقال له شريح: انظروا إلى هذا الجواب الذكي، والله ما رؤياك برؤيا الخليل عليه السلام، ولا معبرك يوسف الصديق عليه السلام، أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المسلمين؟ فاستحيا المهدي وعدل عما عزم عليه. يبقى لدينا أن نتحدث في نقطة هامة، وهي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. المراد من هذا الحديث الشريف أن الله تعالى أكرم نبيه وأكرم أمته بأن منع الشيطان أن يظهر في صورته عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، لئلا يكذب الشيطان على لسان النبي ويضلل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام شرف كبير يطمح إليه كل إنسان مسلم، متعنا الله بذلك في الدنيا والآخرة وأنا لنا هذا الشرف العظيم. سألني مرة أحدهم قائلا: سرق مني منزلي ليلا ولم أعلم من هو السارق، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يخبرني عن هوية هذا السارق. قطعته قائلة: على رسلك يا أخي، لقد فصل العلماء في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، مؤكدين على أن هذه الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو ولاء أو عداوة، وإنما تعرض هذه الرؤيا على الشريعة الثابتة أي القرآن والسنة، فإن وافقتها عمل بالرؤيا وإن عارضتها فلا يعمل بها عند ذلك، فالشرائع لا تؤخذ بالمنامات. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يتمثل الشيطان بصورته فيها هي رؤيته على الصفة الخلقية التي كان عليها في حياته، ولهذا كان ابن عباس من الصحابة وابن سيرين من التابعين يسألاني من يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصفة التي رآه بها، فإن لم يوافق ذلك صفته الحقيقية التي كان عليها قال له: لم تره. يحكى أن الشاعر البوصيري أصيب بالشلل فلزم فراشه، وفي تلك المدة بدأ ينظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. فوصل ذات يوم إلى بيت شطره الأول ومبلغ العلم فيه أنه بشر، فتوقف ولم تسعفه قريحته لإكمال الشطر الثاني من البيت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وسأله عن حاله، فشكى له البصيري عجزه عن إتمام البيت، فقال له: أكمله على الشكل التالي، وأنه خير خلق الله كلهم. ثم رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه بردة بيده الشريفة، فهب البصيري من نومه مسرورا وسمى قصيدته تلك قصيدة البردة. والله ما طلعت شمسا ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم وآراءكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.